الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه الإمام النسائي. لا يزال المصنف يورد الأحاديث المتعلقة بقدر الماء الذي يكفي للغسل وبقدر الماء الذي يكفي للوضوء. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع للغسل والمد للوضوء أو نحو من ذلك، ومر معنا أيضا تقدير الصاع وتقدير المد. المد قيل إنه رطل وثلث رطل بالبغدادي، وقيل إنه رطلان، والخلاف في ذلك تبعا للاختلاف في الموازين، ومنهم من قدره بوزنه 130 أو 127 أو 128 ونحو ذلك. وهنا في هذا الحديث موسى الجهني يذكر أن مجاهدا يعني ابن جبر مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أتي بقدح يعني بإناء حزرته أي قدرته 8 أرطال، أي أنه يسع ما قدره 8 أرطال. هذا معنى حزرته 8 أرطال، يعني أن سعته وما يحمل من الماء يقدر 8 أرطال. قال: فقال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، أي بنحو من هذا القدح يكفيه غسلا. وهذا الذي قدر يقدر بالصاع الذي جاء في بعض الأحاديث الأخرى. قال: الحديث رواه الإمام النسائي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث إسناده في سنن أبي في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة عن موسى الجهني فذكره. وأحمد بن عبيد هو ابن حسان، وهو من رجال الصحيح، أي أخرج له صاحب الصحيح. قال أبو داود: وهو حجة، يعني هل أحمد حجة ولا هذا الحديث حجة؟ الظاهر أن أحمد هو الذي وصفه أبو داود بأنه حجة. نعم. إيش بها؟ الأرطال ما قلنا جمع رطل، والرطل هو ميزان أو مكيال يكال به أو شيء يوزن به. نعم. قال: ويحيى بن زكريا هو الإمام الكبير، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره. فالحديث إذن رجاله رجال الصحيح. قال: وقد عرفت كيفية الجمع بين الروايات، أي أن هذا القدر يقدر بالصاع، لأننا ما سبق أن ذكرناه من روايات مختلفة، إنما هذا الخلاف نتيجة لاختلاف الموازين في الأصقاع المختلفة وفي البلدان المختلفة. قال: قوله حزرته أي قدرته. قال الحافظ: تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق 8 أرطال، والصحيح أن الفرق مقداره سيأتي، ومقداره الذي ذكره أنه يسع 3 آصع، والصاع هو الذي قدر 8 أرطال، لأنهم قدروا المدة برطلين، والصاع 4 أمداد. قال: والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي، والحزر لا يعارض به التحديد، لا يقال إن هذا يعني تخمين، وما جاء في بعض الروايات أنه مقداره كذا يقول لا تعارض بينهما، لأن الحزر يعني استخدام الظن وغلبة الظن، ومن قال بالتحديد أيضا فإن ذلك مبني على إيه؟ على غلبة الظن.
هل هذا غير رطل بغداد؟
نعم
غير.
نعم
هناك يقول 5 أرطال.
نعم. قال: والصحيح نعم، والحزر لا يعارض به التحديد، وأيضا لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكورة صاع، حيث إنه قال إناء، وهذا الإناء قدر بأنه يسع 8 أرطال. قال: فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. ثم قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي من الغسل الصاع، ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم. وهذا أيضا يؤيد ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وهذا الحديث حديث قولي ينضم إلى الحديث الفعلية، فكأن هذا الحكم ثبت بالقول وبالفعل، ثبت بالقول وبالفعل. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه، وصححه ابن القطان. وقوله يجزي إلى آخره ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد. هذا الظاهر إذا قلنا لللفظ له مفهوم، لكن فيما يبدو والله أعلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجزي في الغسل الصاع وفي الوضوء المد لا يلزم منه أن نأخذ بالمفهوم، وإنما كأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يجزي في الوضوء الكامل لمن أراد أن يتوضأ وضوءا كاملا بحيث يغسل 3 3، لكن لو أراد أن يقتصر في الوضوء على 1 أو 2 فربما احتاج إلى ماء أقل. وهذا لا يتعارض مع ما جاء من بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من الصاع أو توضأ بأقل من المد واغتسل بأقل من الصاع. ولهذا قال: وظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد، يعارضه ما سيأتي. عندكم ويعارضه ولا يعارضه ما سيأتي؟ ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد، عندنا بدون واو يعارضه، هذا الحد يعني الحد العادي. لكن قد يحتاج الإنسان إلى أكثر وقد يحتاج إلى أقل بحسب الظروف بحسب، إلا أن هذا التقدير هو الأكمل الأكمل، لأنه ورد أنه نهي عن الإسراف، كذلك ورد أنه أمر بإيه يعني أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، فإن من أنقص عن هذا فذلك مظنة عدم الإسباغ، وإن من زاد على المدي والصاع فإن ذلك مظنة الإسراف. هذا المفهوم مفهوم من ظاهر هذا الحديث، لأن احنا عندنا منطوق الحديث أن النبي توضأ بالصاع بالمد واغتسل بالصاع، لكن قد يفهم منه أن ما دون الصاع وما دون المد لا يجزي، وهذا المفهوم قد يكون مقبولا إذا لم يجد إذا لم يرد ما يعارضه، أما إذا جاء ما يعارض المنطوق منصوصا عليه فإن المنطوق يقدم على إيه على المفهوم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. قال: والفرق 16 رطلا بالعراق. إيه هذا على تقدير الصاع أن الصاع 8 أرطال، لكن نحن سبق أن مر معنا أن بالرطل العراقي الصاع عبارة عن 5 أرطال وثلثان، فلا
هم الاثنين
الاثنين ب16 رطل والواحد يعني يكفي 8
أكثر من
صاع. إيه لكن على هذا على تقدير أن الرطل 8 أن الصاع 8 أرطال، لكن إذا اعتبرنا أن الصاع 5 أرطال فعندئذ يكون هذا أكثر من الإيه من المطلوب، وهذا كأن فيه استدلال على أن ما دون ذلك يجزي وما زاد على ذلك إيه يجزي. قال: قوله الفرق، قال ابن التين بتسكين الراء الفرق، وقال الحافظ: رويناه بفتحها، عندكم ورويناه، وقال الحافظ قال الحافظ ورويناه بفتحها يعني الفرق، وجوز بعضهم الأمرين كأنها لغة يقال الفرق ويقال الفرق، وبعضهم ميز بينهما واعتبر الفرق غير الإيه واعتبر الفرق غير الفرق. لا كلاهما آنية بس أحدهما أكبر من الآخر. قال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وهو قولنا إيه الفرق. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب. وأبو الوليد الباجي أين يقول مثل هذا؟ ما اسمع شرح الموطأ. أبو الوليد الباجي له كتاب في شرح الموطأ، وله أيضا كتاب يعني في شرح الحديث، وإن لم تخني الذاكرة له كتاب في شرح البخاري، لكن اشتهر كتابه المنتقى في شرح الموطأ. والحديث إن كان وجد في الموطأ فيكون في ذلك الموطن. قال: وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب يعني بالتحريك بالفتح. قال: وليس كما قال، بل هما لغتان يعني يقال الفرق ويقال الفرق، فالتصويب أعني فتصويب أحدهما هذا الذي لا يسلم. قال: قال الحافظ: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه يقولون الفرق. ها؟ ما ليه هذا من المشترك اللفظي؟ الفرق اسم للإناء والفرق هو الخوف، ها؟ فيكون من المشترك اللفظي، يطلق على هذا وعلى هذا. قال: والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح، يعني الفرق. هذا الذي جعل أبو الوليد الباجي يصوب الفتح ويخطئ الإسكان. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما، وهؤلاء من أهل اللغة. ها؟ وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، ها؟ وبالإسكان 120 رطلا، وبالإسكان 120 رطلا. كأنه جعلهما إناءين، الصغير يسمى فرقا والكبير يسمى فرقا. قال الحافظ: وهو غريب، يعني هذا الكلام استغرب من كلام ابن الأثير. وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة قال: هو 3 آصع. فقال: هو 3 آصع، يعني الفرق 3 آصع. وهذا الفرق ما كان يسميه الناس، أو لا يزال الناس يسمونه في المدينة بماذا؟ الكيلة. الكيلة هي الصاع. المد، يسمونه بالمد، وهو الفرق، يسمونه بالمد الذي يكون 3 آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير، يعني أن الفرق 3 آصع.
هو 3 آصع مثل ما قدره، 5 أقالب وثلث.
فإذا كان 16 يعني يكون 3 آصع. ما سمعت؟ هذا المد طبعا أهل المدينة هنا يسمونه المد النبوي، وهو ما يسمى عندهم بربع الكيلة أو بربع الصاع، وهو ملء كفي الرجل المعتدل. لكن يطلقون أيضا لفظة المد على الفرق، وهو ما يسع 3 آصع. قال النووي: وهكذا قال الجماهير، وقيل الفرق صاعان. قال الحافظ: لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق 3 آصع، وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة على أن الفرق 3 آصع وأنه 16 رطلا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ما هو أكثر من الصاع، وإذا جاز استخدام الصاع وما هو أكثر معناه أنه يجوز استخدام ما هو دون، إذا كان سابغا. ثم قال: وقال أبو عبد الله، لكن نقل أبو عبد الله. إيش عندك؟
عبيد الله. عمر
هذا. لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق 3 آصع، وأن الفرق 16 رطلا.
صح عبد الله.
عبد الله. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ. بعد أن بين المقدار الذي يعني يكون في العادة يستخدم في الوضوء وفي الغسل وهو الصاع والمد، أراد أن يبين أنه لو زاد عن ذلك فذلك مجز، ولو أنقص عن ذلك شريطة أن يكون أن يسبغ وأن يعم الجسم فإن ذلك مجز أيضا مع مراعاة الإسباغ. باب من رأى التقدير بذلك، أي التقدير بالفرق، التقدير بالصاع وبالمد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وأن ما دونه يعني ما دون الصاع وما دون المد يجزي يعني يغني إذا أسبغ، أي إذا كان الماء كافيا لإجرائه على أعضاء الوضوء أو لإجرائه على سائر الجسم في الغسل. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه الإمام مسلم. وقوله 3 أمداد هو أقل من الصاع، وكونه يجزيهما معا فهذا دليل على أن ما دون الصاع إذا كان سابغا فهو مجزي. قال الحديث رواه الإمام مسلم. يقول الإمام الشوكاني في شرحه: القدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ يعني قال سنتم. فقال يعني سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: أفي الوضوء إسراف؟ يعني هل لو أن الإنسان زاد في ماء الوضوء يعتبر مسرفا؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وفي إسناد هذا الحديث قال ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعف من قبل ضبطه. قال: وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا: كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء. قال ابن حجر: وإسناده واهن. لكن يعني وإن استدل بهذين الحديثين على أن الزيادة إسراف وأنه يكره ولا ينبغي فعله، يعني كأنه يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح لمثل هذا الاستشهاد. ثم قال: وعن عباد بن تميم عن أم عمارة أو عن أم عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث وجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الوضوء بأقل من المد، اكتفى بالوضوء في الوضوء بأقل من المد، وأن ذلك أجزاء، وأن ذلك أجزاء. ولذلك يجوز إذا أسبغ الوضوء بهذا القدر من الماء يكفي. نعم. لأن قال ورد في الحديث أن للوضوء أن للوضوء شيطانا، هذا الشيطان يوسوس للمتوضئ إنك لم تغسل كذا إنك لم تغسل كذا، فيصرف الماء ويسرف في صرف الماء بحجة أنه يريد إيه؟ إسباغ الوضوء، فيقع في الإسراف بسبب ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى لا يفسد عليه وضوءه، هذا معنى قوله يستعيذ بالله من وسواس الوضوء. أو قال الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ توضأ بنحو ثلثي مد، فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث أم عمارة. قال وصحح حديث الباب أبو زرعة حكما بصحته. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت ابن دينار وهو متروك، يعني فأنه لا يصح. وحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بثلث مد قال الحافظ لم أجده، يعني في كتب الحديث، فكأنه رد ذلك، وكأن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الوضوء أنه توضأ بثلثي المد. نعم. ها؟ المتروك هو المتهم بالكذب في حديث الناس، لا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يعتبر ساقط العدالة مردود الرواية، لأن من كذب في حديث الناس احتمل أن يكذب في حديث إيه؟ أو المتروك عند علماء الحديث هو من فحش غلطه وأصبح فاحش الخطأ بحيث إن خطأه يكثر على إيه؟ يكثر ويظهر ويكون هو الغالب على حديثه فيسمى متروكا. نعم. قال وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. والحديث رواه الإمام النسائي. وهذا الحديث مر معنا مثله، إلا أن محل الشاهد أن التور الذي كانوا يغتسلون فيه أنه صاع، فعلم من هذا أن الواحد منهم كان يكتفي بنحو من نصف الصاع، والمعهود أن الذي يكفي هو الصاع، يكفي للواحد، لكن كما مر من قول الشارح إنه إذا كان هذا القدر يكفي في إجراء الماء وإفاضته على الجسم بحيث يكون الغسل معتبرا فإن ذلك يجزي. قال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره، يعني فذكر الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. قال فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات ولا أنقض لي شعرا. قال وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء. ها؟ قال فذكره ورجاله ثقات، يعني هؤلاء الذين مروا في الإسناد، والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة في صاع أو دونه، والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر، وقد مر معنا ذلك وحملناه على غسل الجنابة. ها؟ نعم، ما سمعت. ايه فين ده؟ فين اللي من المال؟
لا خطأ مطبعي، صاع من المال من الماء،
هو بقدر صاع من الماء.
خطأ مطبعي.
ها؟ ايش هو الصاع من المال ده؟ ها؟ ها؟ إلا إذا عد الماء مالا فيكون صاعا من المال، لكن الصواب من الماء. قال وقد ورد في أحاديث كثيرة، وقد سبق بعضها، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك. ثم قال والتور تقدم الكلام عليه، وقلنا هو الإناء من الصفر يسمى ايه تورا. نعم. ثم قال باب الاستتار من الأعين للمغتسل. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل، وجواز تجرده في الخلوة. باب الاستتار يعني حكم الاستتار او الندب الى الاستتار او وجوب الاستتار عن الاعين للمغتسل. والظاهر ان الامر هنا المراد به الوجوب. باب وجوب الاستتار عن الاعين للمغتسل، يعني إذا كان ثمة من ينظر إليه وله، ويجوز للإنسان أن يتجرد يعني من ملابسه إذا كان في مكان خال. ثم قال عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. واستدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل فعله، وكان إنكاره سببا في تلك الخطبة التي بينها على رؤوس الأشهاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وابتدأ كلامه بقوله إن الله حيي ستير، ومعنى أن هذه الصفات صفة الحياء والرغبة في الستر، وصفة الستر من صفات الكمال، وأنه ينبغي للإنسان أن يتأسى وأن يكون متصفا بها، لأنها من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يكونوا على ذلك فيستترون ولا يعرضون عوراتهم لنظر الناس، فإن هذا مما يمقت، وإن هذا مما يدل على نقص الرجل وعلى اتصافه بصفات النقص. أما من حرص على الستر وحرص على الحياء فإن ذلك من التمام والكمال. وهذا الحديث يدل على أن من لا يبالي بكشف عورته فإنه ليس له من الحياء ما، يعني ليس له من الحياء شيء. والحياء كما سبق أن مر معنا ملكة تحمل صاحبها على إيه؟ تحمل صاحبها على الكمال والأدب، وتحمل صاحبها على نشدان الكمال. هذه هي، هذا هو الحياء. قال: إن الله حيي ستير. وهذا الحديث يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات، وهي صفات تليق بجلاله لا ينبغي أن تؤول ولا أن تشبه. وما ذهب إليه بعضهم من تأويلها خاصة صفة الحياء في حق الله سبحانه وتعالى، لأنهم فسروا الحياء قالوا بأنه يعني ملكة فيها انكسار، ملكة فيها انكسار وفيها تغير، وهذا قالوا في حق الله مستحيل. نعم، هذا الذي عبروا به هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالصفة تليق به سبحانه وتعالى، تليق بذاته وبجلاله، ولذلك لا ينبغي تأويلها وصرفها عن ظاهرها في حق الله، وإنما يقال هي صفة اتصف الله تعالى بها، وهذه الصفة تناسب ذاته وتليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا الأمر يقتضي الوجوب، أي يجب عليه أن يستتر عن أنظار الناس. فإذا كان يغتسل في مكان يتعرض فيه لنظر الناس فلا بد من الاستتار، وذلك بأن يأتي إلى مكان أو يستخدم من يستره، يستعين بمن يستره بردائه أو يستره بإزاره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اغتسل عندما دخل مكة في دار أم هاني بنت أبي طالب، فاستخدم واستعان بابنته فسترته بردائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض أصحابه في ستره عندما أراد أن يغتسل. قال: الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. قال: وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس فيكون شاهدا لحديث يعلى بن أمية مطولا. فقد قال: وقد ذكر الحافظ، وقد ذكره الحافظ في الفتح، يعني حديث ابن عباس، ولم يتكلم عليه، فكأن ذلك منه قبول ورضا، وهو يدل على وجوب الستر، وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال. وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، يدل على وجوب التستر وأن هذا الحكم واجب. قال: وذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل. وقوله وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل مشعر به بأن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم، ولا أدري ما الصارف له من الوجوب إلى إيه؟ إلى الند، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل ذلك. ولو كان الأمر مستحبا لما استوجب ذلك للإنكار. لكن الذي يعني ربما الذي اعتمده العلماء في ذلك هو ما ذكر من قصة موسى عليه السلام ومن قصة أيوب عليه السلام من أنهم اغتسلا متجردين. لكن هذا فيما يبدو أنه لا يصلح أن يكون دليلا. نعم يكون دليلا لنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بخلاف ذلك، ونقول إن شرع من قبلنا شرع لنا. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من فعل ذلك فهو دليل على أن الحكم مختلف. ولعل أيضا السبب في اغتسال موسى عليه السلام عريانا، كان موسى كما جاء في الحديث لا يغتسل مع بني إسرائيل، كانوا يغتسلون عراتا ويتجمعون ويغتسلون، وكان صلى الله عليه وسلم يعني موسى يغتسل بمفرده في مكان ينفرد به، فقال الناس من بني إسرائيل إيذاء لموسى إن موسى لا يغتسل معكم، يعني ما حمل موسى على أنه لا يغتسل معكم إلا لأنه آدر. فيسر الله له بأن اغتسل، فلما وضع ثيابه على حجر وجاء ليأخذ ثيابه وإذا بالحجر يهرول وإذا بالحجر يسير وإذا بالحجر يجري، وموسى يجمح وراءه ويجري ويقول ثيابي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى جاء الحجر إلى مكان بني إسرائيل ونظروا إلى موسى فلم يروا به أدراه. وهذا ما ذكر في هذا الحديث، لكن هذا لا يصلح أن يكون دليلا لاستحباب التستر، لأن الله أراد بذلك دفع تهمة عن موسى عليه السلام. أما أن يفعل الناس ذلك على اعتبار أن موسى فعله فهذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وما يرده. وقد ورد في شرعنا ما يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وقال إن الله حيي ستير، ثم قال إذا اغتسل أحدكم فليستتر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم طبعا إذا كان كل الحكم واحد سواء كان استحمام أو تشمس أو رياضة أو ما إلى ذلك، أو كان ترفها ومعصية واستمتاعا، لأن هؤلاء إنما يفعلون ذلك من أجل أنفسهم. هنا المراد بالعورة المغلظة، أما الإنسان فإذا كان يريد أن يغتسل لا بد أن يستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. قال الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا، وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وهو يدل على وجوب الستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بما سيأتي، وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريمه، إلا هو تحريم التعري. قال الحافظ والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فهذا كله مما يدل على وجوب ستر العورة. ثم قال نعم حتى ولو كان خاليا. نعم لأنه قال الله أحق أن يستحى منه
إذا كان في برية.
هذا المراد في البرية
وليس معه أحد ولا يستره ويريد أن يغتسل ماذا يعني هذه ما تعتبر ضرورة
لأن معه الملك ومعه الحفظة وما إلى ذلك وكل هؤلاء ينبغي أن يستتر منهم الإنسان وهذه لا تعتبر ضرورة. نعم نعم نحن عندنا في شيء اسمه الأسماء الحسنى وفي شيء اسمه الأسماء الحسنة. كل الأسماء الحسنى أسماء حسنة وليست كل الأسماء الحسنة أسماء حسنى. بمعنى أن الأسماء أسماء الله توقيفية لا يجوز الاشتقاق منها إلا بما ورد به النص. ها فما ورد من أسماء الله أنه إيه؟ الساتر، لكن ورد الستار. ها ورد الستار، الساتر ما ورد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا الحديث استدل به هنا ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة أيوب ولم يعقب عليها ولم ينكر على فعل أيوب وأن الله سبحانه وتعالى لم يعاتب أيوب على كشف العورة وإنما عاتبه على إيه؟ على جمع الجراد. ففهموا منه أن ذلك أمر مرخص وجائز فيه، أنه أمر مرخص وجائز فيه. وقد عرفنا أن هذا وإن كان مع نبي الله أيوب وإن كان هذا قد أجيز في شرع من قبلنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره حيث أنكر على الرجل وأمره أن يغتسل أن يستتر إذا اغتسل. قال قوله يحثي، قال في البخاري يحثي يحتثي، قال في البخاري يحتثي، والحثية هي الأخذ باليد. قوله لا غنى بي بالقصر بلا تنوين، لا غنى لا غنى. ليش قال بالقصر بلا تنوين؟
لا غنى.
ها
لا غنى
لأن لا النافية للجنس، هذه إذا دخلت على الجملة الإسمية تنصب الأول أو فيكون اسما لها، واسمها يأتي مبني دائما، والبناء لا يجتمع معه مع التنوين. قال لا غنى بي بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ ورويناه بالتنوين أيضا يعني لا غنى، على أن لا بمعنى ليس، فلا تكون بمعنى النافية وإنما تكون بمعنى ليس، وهذه التي يسمونها بلا الحجازية، تعمل عمل ليس ترفع الأول فيكون اسمها وتنصب الثاني فيكون خبرها.
ليس لي غنى.
نعم ليس لي غنى. قال ابن بطال ووجه الدلالة منها من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه. وقال أيضا ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي أنهما يعني أيوب يعني أيوب وموسى ممن أمر بالاقتداء به ممن أمر بالاقتداء به يعني أمر الله نبيه أن يقتدي بهما. قال الحافظ وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل، لكن هذا يعني أمر صعب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل وبين الأسباب التي دفعته إلى ذلك الإنكار، وبين أن الإنسان ينبغي له أن يستتر، بل أمره بذلك حيث قال له إيه إذا اغتسل أحدكم فليستتر، والأمر كما مر معنا أنه يقتضي الوجوب. قال وعن أبي هريرة نعم لا كونه يقول اغتسل عريانا، ورد النص ورد النص بأنه عريان. ايش تبغى تقول مستتر فين؟ ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه.
وقد يكون هذا لحكمة يا شيخ، ليس يعني أن موسى تعرض لحكمة يريد
هذا. وهل في غير هذه الحكمة؟
يعني أقصد يعني ليس تعري موسى.
نعم هو ليس دليل على أن موسى كان يعني قصد التعري، وإنما اضطر إلى ذلك اضطرارا، حيث إنه يريد أن يأخذ ثوبه وقاده الحجر إلى ذلك الموطن.
ما يعتبر دليل.
لا يصلح هذا أن يكون دليلا على جوازي وعلى أنه يباح، أو على أنه على الأقل لا يأثم من إيه من تعرى وظهر للناس عريانا، خصوصا وأن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دل على أنه لا ينبغي ذلك، لأنه سأل ما ماذا نفعل بعوراتنا، ماذا نأتي منها وماذا نذر، فلم يأذن له بأن يتكشف إلا بين أهله وما ملكت يداه. نعم نعم، لأنه كان يغتسل لوحده وكان يستتر عن الناس حتى أنهم آذوه، لكن أراد الله أن يرد عليهم، ولذلك يعني هذه الآية القصة خلدت، والله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذه الآية بينها فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم يغتسلون عراتا، ظاهره أن ذلك جائز في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. قال وكان هو عليه السلام يغتسل وحده، وقد يكون أنه طلب منهم فلم يمتثلوا. أخذا بالأفضل، قال الحافظ وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. قوله آدر، قال هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري يعني في الصحاح الأدرة نفخة في الخصية، والآدر هو كبير الخصيتين، وهذا يعتبر داء في الإنسان، أن تكون خصيتيه أو أن تكون خصيتاه كبيرتين. والله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء من أن يكونوا أو من أن يصابوا بأمراض يتقزز الناس منها، والأدرة وإن لم تكن من ذلك، لكن لما تأذى موسى من هذا الوصف أراد الله سبحانه وتعالى تبرئته، فكان ذلك بواسطة معجزة جرت لموسى عليه السلام، وهو تحرك الحجر وفرار الحجر ولجوء موسى إلى الجري وراء ذلك الحجر. نعم، ربما هذا يكون دليل على ذلك، لأنه كما مر معنا أن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله يعني ذكر قضيتين في العنوان. القضية الأولى وهي النهي عن التعري، حكم التعري، والنوح، والثاني جواز التجرد في الخلوة، أن الإنسان إذا كان في خلوة مختلين له أن يغتسل متجردا. قوله فجمح بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، يعني جرى مسرعا، والجمح عادة ما يكون جريا مصاحبا بقفز. وفي رواية فخرج، قوله ثوبي حجر، إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي، يعني أن الله أمره بذلك. قوله حتى نظرت، ظاهره أنهم رأوا جسده، يعني أنه كان متكشفا. وبعضهم قال ربما اغتسل موسى بإزار، ولما كان الإزار خفيفا وقد ابتل فإنه قد ينم عما خلفه، بحيث يتميز كونه آدرا أو ليس، كونه آدر أو ليس بآدر. ولكن هذا احتمال بعيد، خصوصا وأن القصة إنما ذكرت لبيان فضل موسى، وأنه كان يغتسل وحده ولا يغتسل مع بني إسرائيل الذين تعودوا أن يغتسلوا عراتا،
وخاصة
أن
الرسول
صلى الله
عليه وسلم فنظرت بني إسرائيل. نعم. إلى سوءة موسى،
ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة. وأي ضرورة في هذا؟ ها؟ وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون ذلك كان عليه مئزر، لأنه يظهر ما تحته بعد البلل. واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه قال الحافظ وفيه نظر. والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله. ووجه دلالته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة ولم يتعقبها، هذا على رأي من قال بأن التعري يعني عدم التعري أفضل وأن التعري مكروه. أما على رأي من قال وأن هذا الحديث وجه الاستدلال فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا، أن شرع من قبلنا شرع لنا. إيش باقي؟ قال باب الدخول في الماء بغير إزار، يعني حكم ذلك. قال عن علي عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ذوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. وهذا أدب من الآداب لمن أراد أن يغتسل في داخل ماء كمياه الأنهار أو البحار، ها؟ وكان أيضا يعني في خلوة. أما إذا كان مع الناس فهذا لا ينطبق عليه، لأنه مر معنا أن موسى عليه السلام كان كان يغتسل وحده. قال الحديث قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون. الله سبحانه وتعالى أعلم.